نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى لقاء جديد في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلعه بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ.
حياكم الله.
هذا سؤال من أبي عبد الله من الرياض، يقول فيه: لا يخفى على سماحتكم ما يحصل من مصائب وكوارث بسبب تهور البعض في قيادة السيارة من سرعة أو تفحيط أو قطع إشارة، حتى أصبحنا نسمع ونرى حوادث مرعبة مميتة يصعب تخيلها، ورغم ما تقوم به الجهات المختصة من جهد مشكور وسعي حثيث على القضاء على هذه التصرفات الهوجاء والحد منها، إلا أنه لا بد من الوازع الديني. فنرجو من سماحتكم توجيه نصيحة لشبابنا الذين هم أول ضحايا التهور، مع بيان خطورة قتل النفس وقتل النفوس المعصومة وترويع الناس والتنغيص عليهم وما قد يصيبهم من دعوات المتضررين، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، سمعنا ما ساقه أستاذ حمد من صيغة هذا السؤال المؤثر، والذي يوضح فيه الأضرار المترتبة على التفحيط والسرعة اللاعقلية أو السجنونية، والذي يحصل منه أضرار مادية وبشرية، وأن الأجهزة المرورية بذلت جهدا كبيرا في القضاء على هذه الظاهرة ونجحت في كثير من ذلك والحمد لله، ولكن يقول: نحتاج إلى وازع ديني مع الوازع السلطاني، لعلها إذا اجتمعت تردع المسلم وتؤدبه وتهذب أخلاقه وتبعده عن هذا الخلق السيء. يا إخواني، المراكب السيارات من نعم الله علينا، جعلها سبب لقضاء حاجاتنا وتقريب البعيد واختصار المسافة، هذه من نعمة الله علينا. ولكن للأسف الشديد أن بعض أبناء المسلمين ساء استعمالهم فيها وأخطأوا في الانتفاع بها، ووقعوا في خطأ ومحظور كبير باختيارهم لأنفسهم، وفجنوا على أنفسهم وعلى الآخرين. هذا التفحيط الذي حقيقته أولا الإسراع بالسيف في الطرق الطويلة، إذا كان الطريق يسمح ب 120 كيلو 130، ربما يمشي بعضهم إلى 200 كيلو، فتنقلب السيارة في توازنها أو تصدم في غيرها فيروح الضحايا. ثانيا، في المدينة استعمال السيارة بهذه الطريقة التفحيطية التي هي الدوران الشديد في الشوارع مما يربك المارة ويؤذيهم بالصوت وبالفعل، وكل هذا يا إخوان خطأ عظيم وجرأة كبيرة. يا إخواني، إذا ركب من سيارته فليسمي الله وليقول: بسم الله، توكلت على الله، لا قوة إلا بالله، ليقول الملك له: هديت ووقيت، وليتخلى الشيطان عنه: امشي بسكينة ووقار. تذكر قول الله في عباده عبد الرحمن: والذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ثم تذكر نعمة الله عليه السيارة، ثم تذكر إخوان لك أمامك وخلفك وعن يمينك وعن يسارك، كل هؤلاء ينتبه بالطريق الذي تنتفع به، فإياك أن تلحق الضرر بأي منهم، لا بمن خلفك ولا بمن أمامك. بعضهم يقود السيارة، فإذا رأى من أمامه ماشيا بهدوء حاول أن يخطف يقطع الطريق عليه فيتقدم بسرعة ليكون سابقا له، وربما يقع حدث بأن تفاجئ الأخرى وتؤذيه، أو تؤذي السيارة التي سبقها تؤذيه، أو هو بنفسه يؤذي الجميع، كل هذا خطأ. يا إخواني، هل هذه التصرفات يعني منا استرخاص مثل السيارات؟ فالسيارة الآن مبالغها كثيرة، أقل سيارة لا تتملكها إلا ب65 ألف، وكثير من السيارات أقيامها من 100 ألف إلى أكثر من ذلك، وكثير منها مأخوذ بالتقسيط، فليس هناك قلة قيمة السيارة، قيمتها مرتفعة وقيمتها غالية، لكن هذا المفحط هل يتصور هذا؟ أم هو يقول لي أب سيعوضني وأنا ذو ثروة إن فقدت السيارة أخذت الأخرى وأنا قد أمنت على السيارة وعلى القيادة فأي حدث لي على الآخرين ستحمل شركة التأمين وأنا في راحة وعافية. مع هذا هل تسمح نفسك أن تؤذي الآخرين بمجرد هذه التعلقات؟ تسفك الدم الحرام، تزهق نفسا بغير حق، وترمي نساء، وتفجع الآخرين، وتقع في المصائب. يا إخواني، السرعة والتفحيط عنوان الشجاعة أو القدرة القيادة لا، الشجاعة في قهر النفس وضبطها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فليست الشجاعة في السرعة بالسيارة ومجاوز حد الأعلى، إنما الشجاعة في الانضباط والسير على الطريق المستقيم. لا تؤذي أحدا ولا يؤذيك أحد ولا تضر أحدا ولا يضرك أحد، هذه الشجاعة. أما التهور فلا، هذا جنون. يا أخي ألا تعلم أن هذه السرعة الجنونية إذا وقعت منك وقتلت آخرين أنك في حكم قاتل شبه العمد المتوعد أو شديد؟ ألا تخشى أن تكون سرعتك الجنونية لتعمدتها تجعلك ممن قتل بغير حق؟ ألا تذكر قول الله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما؟ قد تقول لي لا أنا ما قصدت القتل، لكن سرعتي وقوة حركتي أدت إلى الأمر. فنقول يا أخي لك سبب ولك طرف في هذا الموضوع، فأنت متحمل للأوزار والآثام. لو أخذت بالأسباب المعقولة وسرت السير المعقول المنطقي لما حصلت تلك الكوارث ولما حصلت تلك الأمور. يا إخواني، ومن الأخطاء عدم البحث عن السيارة. بعضهم ربما يدري سنتين ثلاث سنين أو أربع ما غيرك بالسيارة ولا أخذ فحصا كامع السيارة لينظر ما هو الخلل، هل الكفرات في الفرامل في بقية أجزاء السيارة، حتى يكون مطمئن. أما أن يقود السيارة سن عديدة لا يدري ما فعل ما فيها حتى إذا وكاري ندم وقال ليتني أصلحت وليتني وليتني. فيا أخي شجاعتك وقدرتك هو أن تحكم في القيادة، وقبل التحكم أن تكون خبيرا بسيارتك وعللها وما هو الخطأ والخلل في شيء منها حتى تصلح هذا الخطأ وتقيم لك المعوج وتسير على بركة الله في أمن واستقرار. والعياذ بالله بعضهم يقود السيارة أو يفحط وهو في حالة فقد فيها وعيه، إما والعياذ بالله من أرباب المخدرات أو المسكرات. ألا تعلم يا أخي أن هذا منك خطأ عظيم وتحملت وزرا كبير؟ ألا تدري أنك ربما دخلت تحت سيارة شاحنة فأحرقت نفسك ومن معك وآذيت المسلمين؟ يا إخواني الله يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فيا إخواني نتقي الله في أنفسنا ولنحفظ دماءنا ودماء إخواننا ولنكن على طريقة سليمة في سيرنا منتظمين غير متهورين ولا مسرعين. النبي صلى الله عليه وسلم في انصرافه من عرفة إلى مزدلفة ومع الإبل يقول بيده السكينة السكينة، خطام ناقة بيده، إن رأى فجوة نص وإلا مشى العنق، فإن رأى نصا أي ساعة أسرع. فهو يتحكم في راحلته يسرع بها إذا لم يكن هناك مضايقة، ويحجمها ويمنعها من السرعة إذا رأى أنها تضايق الآخرين أو أنه لا يسمح لها بالسير نظرا لكثرة الرواحل وتتابعها. إن رأى ساعة أسرع قليلا سرعة نظامية وإلا تمهل لا يستعجل. قطع الإشارة، ربما يقطع الإشارة سرعة جنونية. لماذا تقطع إشارة؟ لوجدت تضبط السير، ولهذا الطرق التي فيها الساهر ترى السير فيها معتدل منتظم، وإذا جاء شارعا ليس فيه ساهر انطلق كالسهم لا يبالي. إذن وجودها مصلحة، والملاحظات التي عليها يمكن معالجتها، لكن المهم أننا يجب أن نتكاتف ونتعاون في سيرنا، لا نؤذي الآخرين، لا أؤذي من أمامي ولا من خلفي ولا عين ساري، أسير سيرا معتدلا وإني بتوفيق الله سأقطع المسافة المطلوبة، وإن تغلب ساعة نص ساعة فهو خير لي من سرعة تقودني إلى العطب وتنقلني من الدنيا إلى البرزخ. أسأل الله جميع التوفيق وأن نتواصى بذلك مع أبنائنا ونذكرهم ونخوفهم ونحذرهم بأسأل الله وعقوبته، وأسأل الله لجميع التوفيق والسداد.
اللهم أمين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا مستمع يقول: يوجد بعض الناس الذين يقدمون المعونات المادية لبعض المساكين ويكتفون بذلك ولا يؤدون فرائض الله تعالى كالصلاة والصوم، ويدعون أنهم يعملون الصالحات وأنهم على خير، فما رأي سماحتك؟
الخير أن تعمل بأركاز كلها، توحد الله قبل كل شيء، صلي، تزكي، تصوم، تحج. أما أن تقتصر على الصدقات وإسعاف الفقراء وإعانة المحتاجين وتقول هذه كافية، لا، هذه كافية تعطى مثلها في الدنيا مقابل عملك، لكن ليس لك في الأرض نصيب. إذا ما أديت الصلوات الخمس المكتوبة ولم تزكي زكاة مالك ولم تصم رمضان ولم تحج البيت، فأين إسلامك؟ ما يكفي هذا، لا بد من التزام الإسلام بأركانه وفرائضه وواجباته. قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادت إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حق. فما كانوا محقا إلا بهذه الأعمال، ما اقتصروا على الإسعافات فقط، وإنما وحدوا الله وأدوا الصلاة والزكاة وذكروا الله وتفكروا ودبروا، أولئك هم المؤمن حق.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا المستمع يسأل عن حكم قول باسمه تعالى بدلا من بسم الله الرحمن الرحيم.
لا، الأولى بسم الله الرحمن، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فلا بد منها.
أحسن الله إليكم. ويقول: ما الفرق بين توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات؟
هذه أنواع التوحيد الثلاثة. الأول توحيد الربوبية، أن نوحد الله في أفعاله، فنعتقد أنه الخالق وحده والرازق وحده والمميت وحده والمحيي وحده، وأن الكون كله تصرفه لا يخفى عليه شيء من أمره، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. الكون كله، أرضه وسماؤه وسكانه كلهم بيده وتصرفه، وهو القائر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. نعلم أنه ربنا وخالقنا ورازقنا، لا رب سواه ولا خالق غيره، فنؤمن بهذا، نؤمن بربوبيته وعظمته كبريائه وجلاله. وتوحيد الألوهية أن نوحده في أفعالنا بأن يكون دعاؤنا دعاء له، دعوناه جل وعلا، ذبحنا له، نذرنا له، نخافه، نحبه، نجله، نرجوه، نتقرب إليه بصالح العمل. فالدعاء له وحده، لا ندعو صنما ولا نبيا ولا ملكا. إذا ذبح الذبائح فنريق دماءها طاعة لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذا استغذت أستغيث بالله، إذ تستغيث ربكم أستعيذ بالله، قل أعوذ برب الفلق. أرجو الله وحده وأعلق قلبي وعملي بربي حبا وخوفا ورجاء، وأعلم أن الضرورات والمصائب لا أنزلها بمخلوق، أنزلها بالخالق. فإنما أشكو بثي وحزني إلى الله، أشكو إلى الله حاجتي وأرفع شكايتي وأدعو في كل مهمتي، وأعتقد أنه لا ملجأ إلا إليه، وأن كل الخلق مهما بلغوا فإنهم لا يغنوني عني شيئا، وإنما يغنيني رجائي وتعلقي بربي القائل: ما عندكم ينفد وما عند الله بعد. إذن فالألوهية إفراد الله بجميع أنواع العبادة، وهو الذي لأجله خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب، ولأجل فريقين، فريقا في الجنة وفريقا في السعير. وأما الأسماء والصفات فأؤمن بأن لربي أسماء حسنى، يقول الله: ولله الأسماء الحسنى، ويقول صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، والله يقول: ولله الأسماء الحسنى ادعوا بها وذروا الذين يحدثون في أسماء الآية، ويقول: هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. وأعتقد أن لربي صفات اتصف بها وبينها في كتابه، فهو العليم الحكيم الخبير رؤوف رحيم إلى آخره، فأؤمن بأسمائه وأؤمن بصفاته وأن صفاته جل وعلا صفات كمال وجلال على ما يليق بجلاله وعظمته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإن شابه المخلوق في اسمي لكن حقائق أسماء الله وصفاته غير حقائق أسماء المخلوقين وصفاتهم. فلله الأسماء الحسنى والصفات العلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الشافعي رحمه الله: آمنا بالله وبما جاءنا عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاءنا عن رسول الله على مراد رسول الله لا تأول.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. أخونا عبد العزيز السلامة له أسئلة، من بينها سؤال يقول: هل يجوز للمسافر الجمع والقصر وقد وصل أهله ولكن في نيته سفر آخر وإقامته بينهم ليست محددة؟
ما دام وصل إلى أهله انتهى سفره، يبدأ القصر والجمع الثاني عندما ينشئ السفر مرة أخرى ويفارق عمران قريته.
أحسن الله إليكم. يقول المستمع عبد العزيز: قال الله تعالى: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ما حكم هذا الاستهزاء؟ وهل يدخل في الاستهزاء بآيات الله الاستهزاء باللحى وتقصير الثياب وفعل الخير؟
الحقيقة الآية عند تأملها هي في المنافقين، قال الله بها: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قال الله: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. يقول سبب نزول الآية أن أناسا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ممن غزوا مع رسول الله واعتبروا من جزء أصحابه، قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنا وأجبننا عند اللقاء. شعنون رسول الله وأصحابه. فبلغ النبي خبرهم فجاءوا لكنه النبي يعتذرون ويقول: إنما كنا نخوض ونلعب، حديث الركب نقطع به عن الطريق فقط، ما قلنا عن سخرية واستنقاص، إنما حديث نجلي به عن نفس الهم والحزن وطول السفر. والنبي ما يجيبه، يقول: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ثم قال: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فأثبتوا إيمانا ثم كفرا بعدما قالوا تلك المقالة. إذن فوصفوا لأصحاب النبي وأصحابه، قالوا: أرغبنا بطونا، ومعلوم أن النبي وأصحابه من أقل الناس أكلا، أكلهم شظف. تمر بالنبي الشهر والشهران ما أوقد في بيوتهم نارا إنما التمر والماء، فأين هو أرغب بطونا؟ يعطي غيره ويضع الحجر على بطنه إيثارا للآخرين ويبقى جائعا طاويا جائعا، هل هذا أرغب بطونا؟ أجمل عند اللقاء النبي يوم حنين ويوم أحد يقاتل ويجاهد، ويوم حنين قاومهم حتى التف الصحابة حوله وهو وحده، هل نقول هذا جبان؟ وهو أصدق الناس قولا، وأصحابه الذي معه من المهاجرين الأنصار أهل صدق ووفاء ورغبة في الخير وقلة من الدنيا وصبرا على مقاومة الأعداء. فهذه المقالة وصلتهم مما يحذرك على أن الاستهزاء بالشرع وبأهل الشرع قد ينقل الإنسان من إسلام إلى كفر. فلا يقول لحية يستهزئ بها ويقول هي قبيحة، أو يقول قائلهم تقصير الثياب مثله ونقص، إذا رأى المصلي في شبابه قال هذا متزمت تو يصلي وتو الشاب إلى آخره. فهم يأتون بألفاظ تنبي عن خبث في القلب، واللسان ينطق بمن طوى القلب عليم الخبائث. فنسأل الله السلامة والعافية.
اللهم أمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سؤال من الأخير من الأخ عبد العزيز يقول فيه: إذا أدرك المأموم ركعة مع الإمام ولكنه لم يدرك قراءة الفاتحة، ماذا يفعل المأموم وهل تبطل صلاته؟
إذا أدرك المسبوق الركوع مع الإمام قبل أن يرفع رأسه الإمام الركوع فقد أدرك الركعة وإن فات الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبكرة لما ركع وصل من دخل الصف قال: زادك الله حرصا ولا تعود، فدل على أن الإمام يتحمل الفاتحة المأموم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60059، الرياض 11545. التعاون، وعلى الفاكس رقم 01-442-5543 وبرسالة نصية على الجوال رقم 05-34700. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان.